الصلاه وكل مراد منها.
كملت في القراءه السابقه القراءه الى قول المجاهد السبل البدع والشهوات وقول عائشة عن الرسول الأهل في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقوله كل أمة يدخلون الجنة. وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول هل يجوز للمسلم أن يتبع ما جاء في الأديان السابقة أو الدين السابق في عهد موسى عليه السلام بأن يكون مسلما على ما جاء به موسى أو ما جاء به عيسى، فهل يجوز له ذلك؟ ونبدأ إن قال أنا أتبع صحيح دين موسى توحيد الله واتباع شريعته وصحيح دين عيسى فاستحضر وجهين في الرد عليه. الأول الآية قوله إن الدين عند الله الإسلام، فقوله ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الوجه الثاني قال لو أن موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبع وما يسمع لأحد من هذه الأمة من يهود ولا نصران ثم لا يؤمن به كما يزيد مسلم إلا أدخله الله. ثم نقول الوجه الثالث هل بقي أصلا شيء مما عرف عن موسى إلا أنه عرف من طريق نبينا محمد، أما ما بقي من توراتهم وإنجيلهم فهما كما قال ابن القيم إما منسوخ أو محرف. فكيف تدعي أننا إيش ممكن أن نتبع الدين الصحيح لموسى أو الدين الصحيح لعيسى؟ فهذا باطل، فلا يمكن اتباع أحد اليوم إلا محمد صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام الذي جاء به، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فلن يقبل منه. طيب وصرنا نسمع دعوة في أوروبا أنهم يقولون يعني أهم شيء أنك جيد مع الناس ولا تبالغ على أي دين كنت واعتقاد الحقيقة غريب، قصدهم لعله به تمويد الرجوع للحق للدين الحق، تمويد الرجوع للدين الحق، خشوا من كثرة من يسلم في بلادهم فحينئذ أتوا بهذا آتي منهم بهذا لعله الاعتقاد الذي تسرى له من الشيطان الذين يخالفون به لا شك رب العباد سبحانه وتعالى. يقال لهم لا يسعك أن تبقى على أيدي، وأن المهم أن تكون محسن للناس، عادل في الحكومة معهم وغير ذلك، وأن تتبع ما أنت فيه أو تبقى عليه، لا حرج عليك أن تبقى مسلم، أنا أنت نصراني. المهم أن نحسن للناس، نحب الناس ولا نكره أحد، نحب الخير للناس ولا نؤذي أحد، إلى آخر ما يقول. فهذا اعتقاد باطل ورأي في الدين عاطل. قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعليه فإنه لا يجوز حضور المؤتمر المسمى بحوار الأديان ولا إقامته، لأن المقصود منه تمويل الرجوع لدين الفطرة الإسلام، وإبقاء كل صاحب دين على دينه، وذكر القواسم المشتركة من الأديان من العدالة والمساواة وغير ذلك في زعمه. حينئذ لو تكلم واحد في مؤتمر وحدة الأديان لما قاله إبراهيم متبرئا من الشرك وأهله لطرد من المؤتمر. قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. طيب، قال تعالى: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. ما معنى الصراط المستقيم؟ ما هو الصراط المستقيم؟ اختلفت عبارات السلف، منهم من قال محمد، منهم من قال القرآن، منهم من قال الإسلام، هذا لا تباين فيه أو لا اختلاف فيه، كل يؤدي إلى معنى واحد وهو الاستقامة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان على طريقة القرآن الكريم فهو على الصراط المستقيم، من كان على الإسلام فهو على الصراط، من كان على ما جاء به محمد فهو على الإسلام. كل ذلك يقال أنه الصراط. المستقيم والمراد به الإسلام على شكل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قوله فاتبعوه، هل هذا الخطاب يستوي فيه كل الناس أم أناس دون أناس؟ بمعنى أنه خطاب لأهل الإسلام وأهل الكفر وأهل الإلحاد، أم أن هذا الخطاب فقط لأهل الإسلام؟ قالوا: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل. لكل أحد، وأمر حينئذ هذا الكل إذا دخل بالإسلام أن لا يتبع غير سبيله ويثبت عليه ولا يتبع به السبل. ضرب الله مثلا كما في حديث الإمام أحمد في مسند من حديث العرضاء بن سائلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جملة الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعليهم ستور مرخاة، وداع يدعو من فوق الصراط أو من عند باب الصراط أن تدخل الصراط، ومن فوقه يقول لا تفتح هذه الستور أو لا تدرج الأبواب. فالقرآن هو الداعي، الصراط هو الإسلام، والذي من فوق الصراط هو وعد الله بكل مسلم، والصراط حدود الله والأبواب محارب. والسبل، ما هي السبل والتدري السبل؟ أين عميش؟ البدع الشمال، هذه هي السبل، البدع الشمال. قال ذلك المجاهد. قال سفيان أو غيره: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فهو حسبك. مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس فسر السبل بالشهوات بالشبهات والبدع، بالشبهات والبدع. طيب، أفرد الله سبل الخير يهدي من يشاء. ذكر الله سبحانه وتعالى السبل فجمع، فقال سبل السلام، وقال هنا وأن هذا صراط مستقيم ولتبغوا السبل فتفرقوا بكم عن سبيل. أفرد السبيل هناك يعني جمع السبل، نعم جمع السبل. كيف الجمع؟ لأن سبيل الخير واحد، في الشهوات قال السبل، فكيف هنا يقال في الخيرات السبل؟ فالسبيل هو الإسلام، والسبل أحكام وتفاصيل الشريعة، الزكاة، الحج، الصوم، بر الوالدين، هذه السبل. السلام فهي أي من اتبع هذه السبل على وجهها الصحيح سلم من غم الدنيا وشقائها وعذاب الآخرة والقبر، أي السبل الذي تنقله منه ضد السلام من العذاب. فبقدر فوات تلك السبل يعني العمل بها يفوتك من الأمان ما يفوت العباد الرحمة. طيب، ما معنى قوله مثقال ذرة من ذر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين بما أخرجه أبو العين في الحيلة الأولياء على أهل الأداء؟ مثقال ذرة من ذر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين، ما وجه هذا؟ يعني الأفعال الصادرة عن القلب مزكى سالم من الشبهات، متيقن بموعود رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى، تقي صاحبه على يقين وعلى سنة، إذا قام بعمل يسير هذا مبارك له في ذلك العمل، لأنه الله راضي عنه، لأنه صاحب سنة. أكثر مما يبارك من كثير في كثير من العبادات هؤلاء أهل البدع والضلالات، لأن الله غير راضي عنه. فهذا فيه دعوة إلى إصلاح القلب بالسنة والتوحيد، لأن العبادة إذا قلت وصدرت عن هذا القلب الذي يحوي إسلاما صحيحا مقيد بالسنة، نعم فإن الله يبارك له سبحانه وتعالى ويضاعف له ويكون خير من عبادة المبتدعين من المبتدع الضالين والحمقى الساهرين في الخيرات وهم على بدع وضلال. مثل الخوارج قال تأخرون صلاتكم إلى صلاته، فهم يغترون بهذه العبادة، قلوبهم كقلوب الذئاب في جثمان إنس ليسوا على سنة. فمهما فعلوا من هذه العبادات الكثيرة لا تعدل ذرة ممن يفعلها صاحب السنة محبوب لله يبارك الله له في هذه الذرة، يقوم ثلاث ركعات منها وهذا يقوم نعم نصف الليل نصف الليل، لكن هو على غير سنة أو في تلك العبادة الخاصة التي يصنعها لا يكون على سنة، فلا تتحقق الشروط فيها. فعلى فيه حينئذ فضل التزام منهج السلف، وأن الله يبارك في من عمل وهو على منهج السلف في القليل من العبادات ما لا يبارك في يبارك لأولئك المغترين من المضلين الضالين من أهل البدع الذين هم للبدع والانحراف عن الإسلام للشبهات مغترين. ومن اتبع ملة إبراهيم هذه الملة التي صاحبها إذا عبد العبادة ولو قليلة بارك الله له فيها سبحانه وتعالى. طيب فالذي يتبع تلك السبل التي أمر الله بترك اتباعها فاتبع بعضها أو واحد منها هل يكون بذلك كافرا؟ قالوا اتبع السبل فتابت فتفرق بكم عن السبيل، هل يكون كافرا الذي يتبع تلك السبل؟ طيب هذه السبل هناك سبيل يخرجه بالكلية من الإسلام وهي البدع المكفرة، كان يقول الله في كل مكان أو يقول أن كلام الرحمن مخلوق، فهذا هذه الشبهة ورثته الخروج الكلية من الإسلام. فقد اتفق علماء السلف على أن القائل من القرآن مخلوق كان القرآن كلام الله صفة الإسلام، وهناك بدعة يتبعها فلا يخرج من الله وهي البدعة التسلية أو المفسقة لا تخرجه من الملة. نعم طيب ما هي عقوبة المبتدع؟ عاقبة المبتدع في الآخرة والأعمال التي يقوم بها ولم يتبع فيها النبي ما نصير عنه؟ يعني صلى صلاة الرائب 1000 ركعة حضر المولد هل يؤجر من جهة نيته؟ لأنه يريد في هذا العمل وحضور المولد محبة النبي محبة النبي وظن أن العمل صحيح. فما الفرق بين العامل والمتأول في هذا؟ من جهة قبول العمل يرد الدليل قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس لنا فهو رد، لكن هل يؤجر من جهة عامل القلب أنه مريد لنصرة النبي ومحبة النبي فحضر المولد من هذا الوجه؟ فهل يؤجر على عمل قلبه أنه يريد متابعة النبي
وهذا اليوم
يبقى عمل الرائع لا يؤجر. والذي قال يؤجر على نيته وصدقه بنى ذلك على انفكاك النية عن العمل، فجعل النية شيء والعمل شيء، عمله باطل لكن بيان النية باطل، وهذا خطأ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين النية والعمل، صلى الله عليه وسلم، فقد قال لرجل كما في صحيح البخاري، قال له يا رسول الله ضحيت قبل الصلاة. هذا الصحابي نية الصدق مع الرسول والإتيان بالضحية على وجه الصحيح ولا كانت له نية أخرى؟ وهل يحب النبي ويود يتبع سنته؟ لكن فعل أمر مخالف لسنته صلى الله عليه وسلم، فعل أمرا مخالفا لسنته صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاكك شاكك، هل أثبت له ثوابا بحسب نيته أم أنه بين أنه لا ثواب له ولن يستثني فقال إلا بقدر نيتك؟ فمعنى شاكك شاكك لحم بقي عمل ضايع لم يقبل منه شيء، لا باطل ولا باطل، ولو لم يسد ما قال إلا ما أو ما كان بحسب نيتك. ولذلك قلت في أن العالم إذا اجتهد فقرر بدعة يبقى عمله ضايع، قرر بدعة عمله ضائع. الذي يجتهد ويقرر باجتهاده بدعة لا يؤجر على ذلك، يعفى عنه إن كان من أهل العلم من جهة الإثم فعمل الثواب، أما إن لم يكن من أهل العلم فإنه يؤجر ولا يؤجر. كالخوارج اجتهدوا وبنوا مذهبهم الفاسد من تكفير أهل الإسلام على اجتهاد، قرروا ذلك الاجتهاد بدعة، ولما لم يكن من العلم يعرفون الأصول وجازفوا وقصروا في الاجتهاد حينئذ عوقبوا وسموا كلاب النار وأمرنا بقتالهم. حينئذ كل من قرر بدعة باجتهاد وهو ليس من أهل العلم فأنا لا يعلم، فالخوارج لم يعلم، أما من قرر بدعة وهو من أهل العلم فهذا يأتي فأتى عليه قول ابن تيمية كما في كتابه المعارج، قال قد ينطق العامل من مجتهد السلف بالبدعة بحديث ضعيف يظنه صحيح ولتأول مرجوح يظنه راجحا، ولا يرجع ولا يكون معزول لأنه يظن تأولا أن هذا حق، كأن يطلع على تنسيق عام لراوي في صحيح حديث ويكون راوي في جرح مفسر ويكون حديث ضعيف فيقرر أن الحديث صحيح ويأمر الناس بالتعبد في حديث حينئذ لا يصلح فيه إثبات خصلة مستحبة كمسح على الرقبة، قال النووي المسح على الرقبة بدعة مع أن فيها حديث عن الإسلام ضعيف. البعض مرة قال لي من الفضلاء يعني من سبق كأنه يسأل أن العمل بحديث ضعيف في إثبات خصلة مستحبة يمكن أن يكون ذلك بدعة. نعم يمكن ذلك. وذكرت له سلف كلام شيخ الإسلام عندما قال قد ينطق العالم بشيء يستلزم بدعة، الحديث ضعيف بل صحيح، فقرر بدعته بذلك الحديث الضعيف وظنه صحيح. ففي إثبات خصلة مستحبة لا يجوز العمل بهذا الضعيف إلا إذا عمل به وهو مندرج تحت الأصل العام، عمل بالأصل العام. كمن يأتي حديث كما لو أدعى الضعيف في إثبات أواب صلى الضحى، فهو لا يعمل بهذا الحديث في إثبات صلاة الضحى، يعمل بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم الأصل العام صلاة الضحى، ويرجو أن يكون حفظ الراوي على السواء، يرجو أن يكون له محفوظ على السواء، لكن لا يعمل الحديث الضعيف في إثبات خصلة مستحبة كما مثل العلامة الألباني الرجل يحشي على القبر ثلاث حفيات، هذا لها أصل في الحديث، الحفظ أن يحشو على الميت ثلاث حفيات، لكن في زيادة فيها أن في الحفية الأولى قال النبي منها خلقناه، الثانية فيها ميتكم، الثالثة منها نخرجكم تارة أخرى، على هذه خصلة مستحبة لكن لم يثبت فيها الحديث فلا يصح إسناده، يصح أصل الحديث وهو أنك تحكي ثلاثة حيات، لكن ما تقول منها خلقناه فيها ميتكم منها نخرجكم تارة أخرى، فإذا أثبتنا خصلة مستحبة لحديث ضعيف يكون هذا العمل محدث حينئذ، والحدث نسبي. فقد يقول القائل لكن قد يكون إنسان قد اطلع على شاهد الحديث وحسنه، كيف يكون هذا العمل بدعة في حقه وسنة في حق غيره؟ هذا تصور صحيح ولا خاطئ؟ بنفي هذا خاطئ، لأن العلماء يختلفون في حكم واحد، بعضهم يقول حرام وبعضهم يقول واجب ربما أو مستحب، مستحب وهو العمل واحد بحسب ما يتبين من الدليل، فيحكم العالم بغلبة الظن أن هذا العمل لا أصل له وهو محدث بالنسبة لاجتهادي ونظري وجمعي، وقد يجد واحد منهم أدلة ونحو لم يقول له سنة، فلا يقول كيف تقول كذا، قلت هذا الاعتبار ما حصل من الجمع والنظر الاستدلال أنه محدث، لا يعني أن نبدع من قال أنه سنة كما يفهم لا علم له، يقول إذا كيف هذا بدعة أنا حضر أنه سنة خطأ. وقال ابن تيمية قد ينطق العالم في سلف البدعة ولا يقول يعني مبتدع، هذه ضعيفة ظن صحيح ولا يسميه مبتدع، يقول هذا بدعة كما ذكر ذلك كما جاء في مسلم بن شيبة أو عند غيره أن ابن عباس خطب الجمعة وهو لابس ثياب الإحرام وهو لا يلبس ثياب الإحرام، لما لبس ثياب الإحرام؟ لأنه أرسل هديه، أرسل هديه، فقال عبد الله بن الزبير ورب الكعبة أنها بدعة، عهد الله أن يقصد من الزبير تبديع عبد الله بن عباس الحبر البحر الصحابي الجليل، يقصد العمل وهو ما اجتهد فيه عبد الله بن عباس من إرساله لهديه والذي كان يرسل هديه، وما يمنع نفسه من ما يفعله هو الحلال، فقال كونه يمنع نفسه فقد فعل يعني عمل محدث، فهو يتكلم عن العمل وأنه محدث، ما تكلم على ابن عباس يا عبد الله، ما تكلم على عبد الله بن عباس، تكلم عن العمل، فإذا ليس كل من قال بالبدعة وكان وهو صاحب سنة لا شك يكون مبتدع إلا إذا كانت أصول السنة البدعة وقرر السنة وقرر البدعة بأصول مبتدعة وخالف أصل غير ذلك أو خالف أدلة مشهورة في فرع الأدلة المشهورة في فرع الفروع، بالرغم من نطق كبار علماء السنة بها إلى غير ذلك. طيب نقرأ الآن ما تبقى اقرأ. حديث أبي هريرة. نعم اقرأ. ابن عباس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتدع في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليفريق دمه. رواه البخاري.
طيب، هذا الحديث صحيح، خرجه البخاري من صحيح، وفيه من الفقه إثبات صفة البغض لله أنه يبغض سبحانه وتعالى، بخلاف ما تنفيه الجهمية والأشاعرة، ويعتقدون أنه لا تبغض مثل هذه الصفات. ثم البغض والمحبة خالفوا قول الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنهم أثبتوا له صفات المخلوقين، وهذا باطل، لأن الاشتراك في الأسماء والمساواة في الألفاظ لا يعني اتفاق المسميات، اتفاق الأسماء لا يعني اتفاق المسميات كما بين الجميل والتدمير. وهذا واقع، فإن الكلب مثلا له وجه، والإنسان له وجه، أليس كذلك؟ هذا بالنسبة للصفات الذاتية. الصفات الفعلية، هل مسعد في العمارة ينزل والطائرة تهدف وتنزل، فلا يقال نزول هذا كنزول ذاك. الطائرة مثلا تنزل لزاوية في العادة، هكذا نزولها. المصعد ينزل مباشرة، فإثبات النزول لهذا وهذا لا يعني النزول هذا كهذا. كذلك الكلب، ما أدري أن نسيت سنة فما سمعت أحد يذكرني بها الآن، قلت الكلب ما قلت أكرمكم الله، هذا ابتداء، أن كلما ذكر الكلب يقال أكرمك الله أعزك الله، لأن يعني النبي ذكر عدة مرات مثل هذا وما قال. والشاطب يقول المبتدع مستدرك على الله وعلى رسوله، النبي قال إذا ولغ الكلب ما قال عزكم الله، كما يقولون الآن خاف العوام من كلمة أنا، الشيطان يحدث فيه تخويف للبدع، كما يحدث في أناس يسلمون على حجر الله أكبر يخوف، يقول لا أزعك الله أكبر، لا أزعك الله أكبر، يخوف على العباد، يقول تفعل الآن أبدا تدير على وجه صحيح، أي كلمة، فتجده يمشي سبعة عشر خطوة وهو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويرمي من يكفيه يقول الله أكبر، هذا تخويف من الشيطان. فالنبي قال أنا سيد ولد آدم ولا تخاف، ما قال أعوذ بالله من كلمة أنا، فالتزام نوع من التعبد أو صفة، لم يقول النبي ابتداع، أعزكم الله أعوذ بالله من كلمة أنا كلما نطق. فالكلب له وجه والإنسان له وجه، فلما اشترك الإنسان مع الكلب في أن كلاهما له وجه، هل يعني وجه هذا مثل وجه هذا؟ كذلك ولله مثل الأعلى، قال تبارك وجه ربك في الجلال، فأثبت الله له وجه، وأثبت للإنسان وجه. قال إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، فلا يلزم أن يكون وجه هذا كهذا، اتفاق الأسماء لا اتفاق المسميات. كذلك في النزول وهو عمل، فقلنا تنزل الطائرة ينزل المصعد، لا ينزل كل هذا مثل هذا، فقول الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، يقول هل من داع فأستجيب له، هل يلزم من ذلك أنه يكون كنزول؟ كلا، والله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولما قاس بعض الجهل الله على خلقه اضطرب وحار فكره، كيف اليابان يقول الله في السماء وراء اليابان السعودية في الكرة الأرضية نقول الله في السماء؟ لأنه قاس الله على مثل الطائرة، أن إذا حلقت فوق السعودية والكرة الأرضية هكذا، فكيف أهل اليابان يقول هي فوق سمانة؟ الله ليس كل شيء، لم تنس خلقه حتى تجعل أمره صفته كصفة خلقه، وتقول حينئذ كذلك ينزل الله في الثلث الأخير من الليل. طيب أمريكا ثلث الليل بعد 6 ساعات، ونحن قبلها 12 ساعة أو 6 ساعات، كيف؟ كيف هذه تدل على الجهل وأنه خاص الله بخلقه؟ والله قال فلا تضرب له، نعم فلا تضرب له الأمثال، وقال ليس كمثله شيء، كيف يمثل الله بطائرة ولا شيء يقاس عليها؟ وليس كمثله شيء، فلا يجوز لك مثل هذه الأقيسة. فالله يبغض والعبد يبغض، لكن ليس بغضه كبغض العبد، في ذلك إثبات البغض لله، يبغض أهل الشر أهل الشرك أهل الكفر، ولا يبغض عبد لا يفرد بغضه بنفسه سبحانه وتعالى، إنه يأمر خير خلقه بغضه، ولكن بغضه ليس ببغض غيره. فقد خرج مسلم صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله إذا أبغض عبد نسأل الله أن يعافينا يا عباده، إن الله إذا أبغض عبد نادى جبريل، إني أبغض فلان فأبغضه، فيغضبه جبريل فيكلم أهل السماء من الملائكة، ينزل إليه إن الله أبغض فلان أبغضه، فيغضبه فيوضع له البغض في الأرض. لا إله إلا الله. أن تذكر الآن شخصيات إذا ذكرت في ذهنك تجد بغضه ولم يسيئك شخصيا أنت، لكن تبغضه سبحان الله. ولا شك أن هذا البغض يختلف عن عدم المجالسة والموافقة في الأرواح، كما قال بعضهم إني أرى الرجل، يعني وإن كان صالح لكن لا أتوافق يعني معه ولا أرى إني أحبه، فقال الروح جنود مجنبة، هذا أمر آخر. وقد فسر حديث الروح جنود مجنبة بأن امرأة في المدينة معروفة كانت تضحك الناس، يعني كما يقول الناس اليوم ذات ظل خفيف، فكانت تنزل عند امرأة تضحك الناس تجالسها وتجالسها، فقال النبي الأرواح جنود مجنبة، فتنظر صاحب السمت الحسن والهدوء، لا يحب يجلس مع الفوضوي الصياح الصخاب الثرثار، يأنف منه ينفر، ويحب أن يجلس مع أهل العقل والسودة، وصاحب الطيش الثرثار كالذي ما لا يعنيه يجلس مع مثله، يأنف إذا جلس مع العاقل. لذلك الجاهل يدخل عليه مجلس العلماء، العالم لا يتكلم ما يجالس كلامه وأفكاره، كل ما يتكلم بكلام العالم يجد فيه لغن بنفرة في ما يجالس معه علي الطيش والجهل ينفر عنه. والمرء بخدمه والمرء على دين الخليل والطبع سراق. ثلاثة أبغضوا الناس: ملحد في الحرام. ما هو الإلحاد؟ الإلحاد من اللحد وهو الميت. فالإلحاد في أسماء الله وصفاته الميل بها عن ما أمر الله به من الإيمان بها من التحريف وتأويل وتعطيل وتشبيه. فالمراد بالإلحاد الميل عن طاعة الله لمعصيته. ومن هنا سمي اللحد في القبر، لأن القبر يقطر هكذا على شكل حجرة مستطيلة، ثم يلحد الحفار يمين نعم في زاوية القبر التي هي من جهة القبلة مثلا لحدة، فيميل إلى حجرة تسع الميت لينصب عليها اللبن فيضع الميت فيها، فهذا يسمى اللحد، وهو أفضل من الشق. هنا روى الترمذي وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللحد لنا والشق لغير، والنبي قبره لحد ما كان شق. الشق مثل قبور النعلات تجده مثل هزة، ينزل ميت ويغطيه يكون كل حجرة، ثم بعد سنتين تصير عظام يبعدوه والكفن يسفر شيله لا يسلم. سبحان الله، كما جاء في الأثر: لا تغالوا في الكفن لأنه يسلم سريعا. الكفن يتآكل والعظم يسوس أو يصير رفات ولا يبقى منه العجب الثلاث، ثم يأتي الميت الآخر بعد سنتين ويضعه وهكذا يتوالون في الموت. نسأل الله يرحمنا إلى نتلى ويغفر لنا الذنوب وإسرافنا في أمرنا. والإلحاد لا يجوز في كل وقت في كل مكان، لكن الإلحاد في الحرم أشد في أي شيء عظمة المكان وقدسية، فإن النبي قال فيه: لا ينفر صيده ولا يختلى خلاه، يعني لا يقطع. ومن نفر فيه صيدا مثلا فمات فإن عليه كفار جزاء مثل ما قتل منها. يعني رأى حمامة في النفق فنازح أولاده فأسرع إليها بشدة ولف إليها، خافت الحمامة طارت نتيجة تنفيذه، فلما طارت جذبها هواء المراوح فقتلها. فهذا لا شك عليك الخار قتل صيد الحرام، وهو شاك يحكم به ذو عدل منه، فلا يحل تنفيذ يعني صيد الحرم ولا قطع عشبه وشجره. فكيف دماء الآدميين إذا عليها؟ سبحان الله العظيم. ولذلك ثبت عن بعض السلف، أظن عبد الله بن الزبير بسند صحيح وراجعت السند أذكر، أنه بنى بيته خارج الحرم خشية أن يعصي الله في الحرم، لأن المعصية في الحرم معظمة عن غيره، والمريد للمعصية آثم، فكيف بالعاصي الفاعل له المنفذ؟ فإنه يأثم الهام بالمعصية في مكة والحرم قبل التنفيذ، فكيف بعد التنفيذ؟ قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ذكر ابن كثير عن ابن مسعود في البداية في كتابه التفسير أن من هم أن يعصي الله وهو في عدن أبيض من البدايه في أيام هم أن يعصي الله في مكة، قال: جئت الحج سأتفرج على النساء الجميلات الحاجات، وهو لم يأتي بعد وقت الحج ولم يلج مكة له، قال هو يأثم قبل أن يصل إلى مكة. من هم من يعصي الله في عدن أبين فهو يأثم قبل أن يلجها يعني، سبحان الله العظيم. ولكن لا تعظم تضعف المعاصي الحرم، تعظم لأن الله قال إزاء السيئة سيئة مثله، أما الحسنة قال ذكر النبي عشر أن ذلك، فلا تعظم في ذلك. والمراد بالحرم كل ما كان داخل الأميال التي تبارك الناس أنها من الحرم من جميع الجوانب، وقد جعله الله آمنا فلا يجوز الإنسان فيه أن يقتل ولا يخيف إنسان. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، قال تعالى ومن دخله كان آمنا. ليس معناه أن اللي يكون مضطرب في جدة مثلا حتى تستريح نفسه ويطمئن ويأمن يذهب للحرم، هذا حكم معناه يجب أن يؤمن إذا دخل في الحرم فلا يعتدى عليه. أن البعض أظن يمر بالمسجد الحرام ويجد بعض الفقراء نايم هكذا مستريح واضع رجع ويقول سبحان الله من دخل أو كان آمن، هذا غلط، ليس هذا ما معناه. معناه ما ذكرت لك. وكان أهل الجاهلية وهم أهل شر وغارات إذا جاءهم أحد كان قاتل أبيه فلا يمسه، إذا رآه القاتل لا يمسه الحرم، معظمين لا من الحرم، تعظم الحرم عباد الله. وإذا ذهبتم فتأدبوا به، وأني أخاف على نفسي وعليكم. ونحن نفرح بالحرم لنصلي مئة ألف صلاة وكذا، لكن من وجه نخشى على بالله، أخشى عليكم وعلى نفسي لازمة المقصرة، نستغفر الله ونتوب إليه وكل ذنب. أنكم إذا رأيتم منكر في المسجد الحرام مثلا لا تتهاونوا بإنكاره، لأن الإثم في مكة أشد، والمسلم مخاطب بإنكار المنكر قبل المستطاع. قال من رأى منكم منكرا فليغيره. انظر إلى شيخنا الشيخ صالح الجوزان كيف قطع درسه وأنكر على المصورين في الحرم، جزاه الله خير وغيظ الله وجهه ورفع قدره، بينما هو يدرس يجي مصور من هنا أو هنا، فالتفت إليه فما رأيته غضب، غضب أشد مما رأيته ذات اليوم. يقول لهم هذا إلحاد الحرم، هؤلاء مجرمون، كفوا عن التصوير. نعم النبي المصورين خاصة تصوير المشايخ، فإن الفتنة في باب الشرك أشد من تصوير التصوير الشهواتي، أنه لن يعبد المرأة العارية أحد، كاسية العارية لن يعبدها أحد، لكن الشيخ إذا بقيت صوره ربما في الجيل السابع وقع لتلك الذرية ما وقع لقوم نوح لما حفظ التصاوير، قال لهم الشيطان كان لهم شفاعة فادعوهم حتى يكون لكم شفاعة بهم عند الله، فدعوهم فأشركوا. فحفاظ التصاوير المشايخ أشد فتنة، ولا نسأل الله يعافينا وإياكم. قال ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، وهذا هو محل الشاهد، والمراد بالجاهلية ما قبل الإسلام، وهذا كما قال ابن تيمية يشمل الناس وما يدخل فيهم ومن يدخل فيهم في قبائلهم من عادات الجاهلية، ما يدخل كبناء الأضرحة، هذا من أمر الجاهلية، بناء المساجد أضرحة من عادات الجاهلية، وكمن يكون فيه خصرة على سبيل الأفراد من خصال الجاهلية. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه: عيرتم بأمه؟ أبو ذر لما قال إن السوداء قال: إنكم روح فيك جاهلية، ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. فهذا عام الجاهلية العام وجاهل الذرية، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية. ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق يريق دمه، هذه الجريمة الثالثة التي يغضب الله أهلها، لأن الله يغضب أشد الغضب. وعقوبة قد جاءت في السنة في القرآن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكذلك الواحد من قتل معاهدا لم يرها في الجنة. هذا من فضل الإسلام الذي يجعل الكفار يسلمون من النصارى اليوم. يقال للنصراني المسلم، يقال للنصراني المقيم في بلادنا: قد عهد إلينا رسول الله ألا نؤذيك ولا نقتلك، لا ينهاكم الله على الذين يقاتلكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. قال: من قتل معاذ بن رحى ومن قتل مثلك فإن الله يعذبه ويدخل الجنة، سيرغب في الإسلام. وانظر كيف حماك الرسول، كيف حماك الله من القتل. مراد الله أن تعرف الدين الصحيح ببقائك هنا، أنهى عن قتلك ويعدل المسلم لقتلك مع أنك أنت كفرت به، ومع ذلك أبقى على حياتك. ونهى أن يمسك أحد بسوء بقتل أو بسلب ماء أو باعتداء، فهذا سيراقب المسلم. وحتى لو كان الذي قتلك يقوم الليل ويصوم النهار يحج كل عام، فهو متوعد إذا قتل ينصر الله ويجاهد في سبيله، يجمع الأموال الطائلة وينفقها الفقراء في بناء المساجد، ما ترك أرض لضع بها مس. لكن لو يوم سمت له نفسه ويمسك بقتل فإن الله قد توعد مثله بأن يمنعه من الجنة. هذا يرغب في الإسلام ولا؟ ويدل أيضا على حل الرحمن في عباده، رجل كفر يعني، وقال الله تعالى الثلاثة ما ذلك يستلقيه إلا ليسمع الإسلام لعله يسلم. وفي الحديث الذي خرجه البخاري مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعو له ويسر وهو يرزقهم ويعافي، بل يحذرون بالتوعد بالنار لمن مسهم وهم أمناء بالعهد، وهم يكفرون صباح مساء ويزنون، والله سبحانه وتعالى يصبر على هذا الأذى من كفر يسلم. لتعلم حلم الله الذي لا يشبه حلم. ثم قال: لي خدمه بغير حق. وفي الصحيح اقرأ.
قال ابن تيمية رحمه الله: قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما من كل مخالف لما جاء به المرسلون.
نعم. وذلك الفردية قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، وهذا من أعظم ما يقوله الله سبحانه وتعالى، وهو أن يأتي بسنة وطريقة أهل الجاهلية ويبتغيها وينشرها أو يعمل بها، وقد عافاه الله بالإسلام. الله ما أرسل الرسل إلا لنفي الجاهلية، هذه مشاقة لله أنه يحيي دين الجاهلية أو خلقهم أو سلتهم أو عمل من أعمالهم بين الناس، فهذا من أشد الآثام. فعلى أهل الإسلام حينئذ أن ينفوا سنة الجاهلية، مثل الاستسقاء بالأنواع، مثل النياحة عن الميت، مثل التعيير بالأمهات والقبائل، والأشد من ذلك الشد وسائل الشرك كأن يبني أضرحة في المساجد أو يبني المساجد على أضرحة أو يتبرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في السنن لما رآهم يريد أن يتبركوا بشجرة تشرق ذات أنوار فقالوا يا رسول الله اجعل لنا شجرة نتبرك بها كما يتبركون يعني لقد استحكم عليها قال إنها السنن سنن الجاهلية قال لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إله كما لهم آله قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر لهم به اقرأ
قال وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا
نعم هذا الأثر فيه تذكير من حذيفة القراء الذين يتحفظون القرآن ويقرؤونه ولو على تصحيح التلاوة أنهم لا يقتصرون في قراءة القرآن على تجويده وترتيله والحرص على التلغين فيه بل أمرهم أن يتعلموا ويتفقهوا فيه ويتخلقوا بأخلاقه قال البخاري في كتاب شرح السنة ولما أحدثه أهل هذا الزمان يعني قبل 500 أو 900 عام أنهم صاروا يقرؤون القرآن غير تفقه به ولا تدبر لمعانيه ولقد قرأ ابن عمر البقرة في 8 سنوات واليوم نعاني نحن من القراء وهذه علامة الشر في الأمة أن يكثر قراءها ويقل علماءها أو يضمحل هذه علامة الشر ونقول علامة الشر أن يستحث الآباء على تعليم أولادهم الفقه واستحاله من حلقات العلم والتشديد عليهم ليتعلموا علامة الشر بهم أن يتوانوا ويتركوا أولادهم في الشوارع ولا يأتون بهم حلقات الدرس والعلم ويثقفوهم في دينهم الحق الذي جاء به محمد فالنابغ منهم سيكون عالما إذا عرف عليه العلم أما أن لا تعرف عليه علم أصلا فكيف تعرف نبوغه في العلم وأنت لم تعرضه عليه أصلا فينبغ في أمر ثاني بعيدا عن العلم فلا تستفيد الأمة منه نعم بعد الأذان ما تقول الله حينئذ تكون الاستقامة إذ من رام الاستقامة غير تفقه جره حب الاستقامة إلى البدعة فهو يريد أن يستفيد ولم يعرف هو العلم أو يعرف ما هو العلم يتفقه يغرى مثلا من قبل الخوارج يقول من استقامتك أن تفجر المنشآت المعاهدين يعني هؤلاء في السفارات لأن هذا جهاد وهذا يعتبر نصر للإسلام فيجرب حب الاستقامة والترغيب فيها من غير علم إلى مزيد من البدع ولذلك الحزبيون من أهل البدع والخوارج ومن كان على طريقة الإخوان جيش كثير من الوعاظ الذين رأوا عندهم ملكة الإضحاك وتجميع الناس بحلول قصص وحكايات فإن توبة هؤلاء ورجوعهم وبرجوع بطيئتهم نقود المزرعة لبدر أو أرض خصبة ستكون لبذر الشر فيه من الخروج على الأرض فلو جاءه للسبلة الناجين في الشهفين القهاوي قال لهم فجر السفرة نظر إليه الرجل ربما لقد قال أفقد حياتي وخمري وعشيقتي اش تكون أنت أحرق اغرب وربما نذر بالشرك، لكن يبث القصاص ويصلح عليه والذي يتكلم فيه ترى يتكلم عليه العلماء المسموح، وعدت الله بمن انتقصهم معلومه. اما ان يتكلم في العالم الذي يبين الدين الحق لمحمد في مسائل التكفير والجهاد فلا مانع، بل هو واجب عنده باب النصح. يقول هؤلاء يعني ايه الكفر الواقع، لا تسالوه في هذه القضايا، سالوا عن الطرور من اصحاب الامراض الصقراء هذه، اصحاب الوجيه الشاحبه اهل بلاط السلطان وعلابه، مطالع الهلال ومغاربه وما يعلمونه منه، دعوهم هؤلاء قد خدروا بالفلوس اعماهم السلطان بكثره الاموال الى اخره. في جيش وجيه لا ثقه لهم بالعلماء، لا يسمعون منهم ولا يحضرون مجالسهم، لاشغالهم ببرامج ترفيهيه من اول الصباح لاخر، يصل الفتى الى اهله ويكاد ينام ولا يستطيع ان يجلس على كرسي، لا يكاد يصل نفسه من المنام، بحيث لو قلت له في اثناء البرنامج الترفيهي رحله وحلاله في درس لعالم ما يجد اصلا قوه ولا طعم، لانه هو مخدر بالارفاهات ملاعب الصابون ونعم والبحث عن الكنز المفقود وغير ذلك مما ينهي عن دين الواحد المعبود سبحانه وهو الحق الذي جاء به محمد. فإذا جيش هذا الجيل الذي لا يسمع العلماء مشغول عنه مستعد لما يبث فيه من زراعة الكراهية والحقد للدولة خروج عليها، فجعلوهم أو تخصبوا الأرض على هذا النحو، الأرض جذاء عندهم أن تكون من الماجنين الشهوانيين، على أنه لهم اتجاه الآن في حتى كسبها، حتى كسب هؤلاء المجنين الشهوانيين صار أيضا عن اتجاه ما كان عندهم أول، فصار يغرور الفتاوى جوازي بالكريسماس وعيد الميلاد، وأن الرجل إذا قعد في حوض فيه نساء يلبسون النيوات ولو كنا من أفضل النساء الشقروات الحسنوات لا مانع من أن يجلس معهم معهن في الحوض لكي يغذي بدنه بالصحة من المرض الماهي المعدني هذا، ولكن يغمض عينه ويذكر الله سبحانه وتعالى. فصارت هذه الفتاوى على نطاق واسع لكي يفسد تقصد الطبقتين وتكتل طبقة أهل العلمنة والنجوم وطبقة أهل الصلاح كلهم، لأن إذا جاءت ساعة الصفة النبي في الخروج والثورات يجدون طعاما. ماذا تريدون؟ معشر الصالحين دورات نأتيكم بدورات تعليمية تنوي. ماذا يعلن السلطان؟ يعلن الآن بغضة للإخوان المسلمين، نعلن المحاضرات نتبرأ فيها من الإخوان المسلمين، ما عندنا مشكلة. تنول سريع كالحرباء سبحان الله العظيم. وحينئذ تعرف خطر، لأنهم ينظرون يشغلون قلوب العباد، ايش يريدون يعطونهم لكي يحبوهم فيطيعونهم، الشر فإن المحب لما يحب يطيعه، ويعرفون يقولون النفس لا تحب أن تنازع هذا حرام هذا حرام، فحينئذ لا تكاد تسمع بتاويهم حرام، حتى أحدهم رغبته المذيع مرة أكثر كان يسحب بعيد الميلاد وهو صغير يعني قد يكون خافي عن بعض أمره، ففجأه فقال عيد الكريسماس، قال فيه كلام طويل بس مش كل شيء بيقرأ طويل حرام ولا حلال فبذلك وضع وعظهم حذيفة فقال يا معشر القراء لأنه وقود لكل فتنة القراء إذا ما كان عندهم علم وقود لكل فتنة لا يعرفون السنة من البدعة هم أول واحد يأتيه صاحب بدعة قال هذا الدين كذا بدخل الجنة ذهبوا معه فوعظهم يتأصل بالعلم النافع والسنة حتى يتحصل وهم وقود كل فتنة القراء الذين لم يطلبوا العلم ولذلك فرق عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بين القراء والفقهاء للتحذير فقال كما خرج الدارمي في مسنده عنه رضي الله عنه انه قال كيف انتم اذا لبستكم الفتنه يهرب فيها الكبير ويرضى الصغير ويتخذها الناس سنة إذا غيرت قيل غيرت السنة فتنتشر البدع في الآفاق على عيد القراء على الأقل ولو بسكوتهم على البدع وقولهم لا بأس بها حتى يظن الناس من كثرة من يتعاطى البدعة أنها سنة فإذا قام صاحب حديث السنة أنكر هذه البدعة نظر إليه أنه كالشعب يقول هذا هو لغير السنة كل الناس كذا يقول يفعل من وجه هذا الخبر فيكذب لأجل انتشار ضد ما يقول عنه معه الحق والذي قال في أهل الحديث صلى الله عليه وسلم يغيرون يصلحون ما فسد من سنتي وهم أناس قليل يقول عن أهل الحديث في أناس كثير يعني يخالفونه يأتون بالدين ما ليس له أصل ينشأون عليه ويكثر فيهم البدع فهم أناس قليل في أناس كثير من يعصيهم أكثر من من يطيعهم وهم الغرباء الذين قال فيهم رسول رب الأرض والسماء كما في صحيح مسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى له أباه وهي شجرة الجنة يخرج منها ثياب أهل الجنة سبحانه ويمشي فيها الراكب 100 عام لا يقطعها فهذه جائزة عظيمة لأنهم صبروا على مكائد أهل الأهواء وتدنيس وتشويه صورته واستمسكوا بالسنة الموروثة عن رسول ربي رضي الله عنه وأصحابه وأصحابه الطاهرين المطيبين المباركين رضوان الله عليهم أجمعين قال صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر وقال في حديث آخر وددت أن ألقى إخواني فقال له يا رسول الله نحن إخوان قال أنتم أصحابي ويعني به من تسنى بسنته من استنى بسنته ولم يرى آمن بما في صحيح البخاري فاتبعه وشروح أهل الحديث من المتمكنين من الراسخين فسمع وأطاع له هؤلاء ود النبي أن يلقاهم فنسأله سبحانه أن نكون منهم وددت أن ألقى إخواني قال إن من ورائكم أيام الصبر العامل فيهن بسنة يعني عند فساد الأمة واتباع الشهوات وإعجاب كل المرأة برأيها له أجر 50 قال منا ومنهم يا رسول الله قال منكم يضاعف لهم الثواب لمقتضى الزيغ فإن المسلي والمعزي والمثبت قليل ومع ذلك يصبرون وهم أفراد قليل في ناس كثير يعصونهم أكثر من يطيعونهم ومع ذلك يصبرون على السنة فهنيئا لهم يضاعف لهم الثواب حتى لا يكون ثواب صحابي واحد 50 صحابي من هذا الوجه من إيمانهم بالغيب ولما يروا النبي ولم يروا انشقاق القمر ولم يروا نبع الماء من يد رسول الله سمعوا صحف من 400 سنة روية تلقاها الرجال الثقات فآمنوا بها وحضروا درسها وقاموا بها طلبة علم علماء فقهاء هنيئا لهم. فكل قارئ بعد ان يسمع هذه الموعظه الحديثه يا معشر القراء استقيموا وقد سبقتم سبقا بعيدا، فاذا اخذتم يمينا وشمالا لقد ضربتم غنما بعيده، يجب عليه ان يطلب العلم لكي يعرف كيف يستقيم. قال تعالى فاستقم، ما اطلق له الامر، قال كما امرت. لا يحل الانسان يستقيم كما شاء، بل كما اراد رب الارض والسماء، وذلك ان جعل سبحانه واسطه بينه ومن خلفه وهو محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه، كما قال سفيان محمد صلى الله عليه وسلم الميزان الاكبر عليه تعرض الاعمال، هديه وخلقه سيره جهاده. هل جاهد وقت الضعف كما يفعل الثوار اليوم؟ كبروا المسلمين خسائر انتهاك الاعراف وتنازعوا فيما بينهم، جاهدوا بدون شروط الجهاد ولم، فهل كان النبي كذلك؟ هل هذا ميزانه في الجهاد؟ الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد صلى الله عليه وسلم الميزان الاكبر عليه تعرض الاعمال، هدي خلقه سيره نقول جهاد الى اخره، فما وفق منها فعله وسيرته يعني فهو الحق، وما خالف ذلك فهو الباطل. اللهم اجعلنا متبعين غير متبعين، كما قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيت. الحمد لله رب العالمين. من حرمه الله يا عباد الله لا يشر ان يكون فيه نص خص عليكم حرم عليكم. نعم احيانا بالاستنباط واحيانا بالتنصيص. فمثلا لو جاء الانسان يقول ما الدليل على ما يفعله العلماء من النهي عن لبس النساء بالمزخرف من العباءات والمزرقش الذي يجذب الانظار، نقول هذا ليس به يعني نص لا تلبس العباءة المزرقشة، لكن معنى الحجاب نقول كف البصر، فإذا لبست المرأة ما يدعو الناس إليها صارت معتبرة، يدعو الناس إليها من النظر إليها ومتابعتها بالنظر، والنظر حرام، وما كان وسيلة لحرام فهو حرام. أهينا طيب، اشترى رجل سبائك ذهب لحفظ المال، وعندما باعها ربح فيها. طيب هذه سبائك الذهب الذي اشتراها او التي تملكها ما دام انها قعدت عنده حول كانت فوق النصاب نحو 90 جرام، فانه كان يجب عليه ان يزكي هذا الذهب الذي عنده عنده يعني اثنين ونصف في قلبها ما بلغ الزكاة فزكاة مبلغ الزكاة فزكاة ليس بجائز فما دام أنه يزكي فإنه لا يكون حينئذ كنزا طيب الموعد عند القبر هذه احتياج مثل هذا العمل محدث لا يعرف أن يقول الإنسان خطيب كلما دفن الجنازة هذا لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أما حديث البراء وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكف العود في الأرض ثم ذكر حديثا طويلا وهو صعود الروح إلى السماء إلى آخر ما ذكر فهذا كان أمر عارض جاء ولم يلحق القبر فحفر القبر الذي كان ينتظر فهو عرض فما كان مقصود هم يدفن كما رأينا في بعض البلدان هم يدفنون يقوم يعد ويقع خطبة هذا محدث ما يعرف لكن الكلمة اليسيرة أحيانا لا مانع منها فإن النبي مرة جاءهم تكلم كلمة عابرة يذكروا منها عند القبر فقال يوم لهذا فعلا فقط ما أحدث خطبة مطول صلى الله عليه وسلم طيب من يحرك إصبع السلام الشهر الأول والثاني على غير ما ورد في السنة هل أنكر عليه أم هو مستحب لا خطأ أنه يحرك إصبعه صعودا ونزولا كذا إنما أدنى حرف أدنى حرف أو يثبتها قال ابن عبد البر جاءت نصوص بالتثبيت ونصوص بالتحريك قال علامة الباري عالم اللغة استفدت منه لأنه قال راوي الحديث يعرف العربية يعني يعرف يعبر لو كان يخفض ويرفع لقاله لكن قال يحرك فهي يكون أدنى تحريك قال ابن عبد البر جاء التحريك جاء إذن يضم الخنصر والينصر ويضع المهام على الوسطى ويحلق حلقة ثم يشير غير شاد على يديه كذا ما يناسب العبادة ويترك على الحالة ويحلق شيئا قليلا نعم رواية النسائي كان يعني شيئا قليلا سنة ضعيفة لكن معنى التعبد لا يناسب الشيء كما ذكرت لي امرأة مسكينة كانت تحضر درس عند أحد الأعاجم الباكستانية تريد أن تربط بين الصلاة والرياضة وأظنها درست اليوغا هذا مش عندها الخرافة المهم تكون صلاتكم ما تستفيد منها لأنكم ما تردونها بشكل صحي صحيح فأخذت تصل له أقيم كتفيك وضعي يديك يشد بك من غير سنة إلا اللي العقل عقلها والعافية تستفيد هي رياضة صلاة العافية فيها من اتباع أقوال وأفعال مخصوصة مرتبطة بالنبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيته منه صلى ولعجلت تستفيد على رأيها من كتب المولى تستفيد وتفعل لهم هكذا وتفعل لهم هكذا وانت سألت عليكم مساكين كثير منهم يقول ابن الجوزي يعني أجهل المجتمع كثير يعني المجتمع بالإنسان لأنه لا يتفقه انظر حضور الدرس بالنسبة للرجال أكثر بكثير من النساء سمعهن العلم يمضينا وقاتلنا في قيل وقال حتى ربنا يحضر الدرس يتكلمنا يدخل الدرس كما شك لي بعض النساء مشكلة على النساء أن يتوجهن التفقه في الدين على وجه فيه حرص فيه بحث فيه نظر قال يعلمنا النساء من لا يتمكن الرجال الذهاب إليه فعلى من أراد أن يحرك السلام يحرك على وجه صحيح طيب من صحيح الأعمال المرودة جديد أن يحلق رأسه كما قال كل نوم كل غلام ارتهن إلى عقبه تذبع عنه ينسى ويحلق نعم ويسلم تسميته يوم السابع لمن كان عنده فلوس عقيقة يسميه يوم السابع، لكن ما عنده فلوس العقيقة يسميه ولو قبل يوم السابع. هذا ما ذهب إليه البخاري نقله ابن حجر في الفتح. استنبط ذلك البخاري وغيره من كون النبي سمى إبراهيم قبل السابع، قال ولد لي مولود الليلة سميته إبراهيم، وما ثبت النبي عق عنه السابع، فجمع بينه وبين حديث يعق عنه يوم السابع أن من كان عنده قدرة يسبق فيسميه السابع ويذبح في السابع، من لم يكن عنده قدرة ليسميه ولو قبل السابع. نعم، حتى يعني تنجم عن النصوص الأصل الجبلية. حلق الرأس، واختلف بالأنثى ورجح بعضهم كما نقل العين أو هو من قولها أن هذه سنة حتى بالأنثى، لأن المسألة أنها إناقة أذى، إناقة أذى، ولم تبلغ مبلغ الأناث التي يعني تأتيهن التكاليف بمنع الحلق من مثل المرأة. المهم أنه قال يحلق رأس حتى الأنثى في حديث أميت عنه الأذى، فالعلة هي وجود الأذى المتكتل على الرأس من زغب البطن ولكن أن إذا حلق تنفس الرأس وذهب عنه الأذى، فقال هذه العلة فهمي أن يجوز للبنات والأولاد الحلق. طيب، أحد الأخوان يقول من الجزائر في كلية الشريعة الشيخ الألباني متساهل، يا أخي شرط أن ينقل الإنسان مثل هذا أن ينقل عن عالم متبحر درس علم الشيخ، ولا أعرف من الشيخ المقبل كما تذكر الحلقة ذات الشيخ المقبل على الشيخ الألباني، فعالم متبحر درس حديث كثيرة عن الشيخ وكان متبحرا يشار إليه بالدلال، نقبل فيه حكم على علامة الألباني. أما يأتينا إنسان ما له بحوث أصلا ولا يعرف إلا بالمتون الفقهية ولا نعرف عنه دراسات الحديث، ثم يحكم على علامة الألباني جرى قلم تحقيقه على 50 ألف رواية، ما يصح خطيب المنبر ويستدعي حديث لا يرى تحقيق على علامة الألباني. ثم يأتي واحد ما درس ولا سبر إلى الشيخ متساهل يعني وقف على هذا الحديث 10 رأيت أن الشيخ تكلم فيها بالمرجوح حسنة والحديث فيه نكارة ولا يصلح للاتقال الشرعي فرضا، يحكم على آلاف الأحاديث هذا نقص في حق الشيخ. وإذا ظهرت 3-4 حديث المنصف يقول ابن رجب أو الذهبي من عفى عن قليل خطأ العالم في كثرة الصواب، ثم علم الحديث ليس هو رياضيات كما كان يقول يدخله الاجتهاد أحيانا، فلا يصلح أن تتعلم كلمتين في الموقرة أو في اختصار عن الحديث طبقه الشيخ ما طبق هذا الشيخ تشتهي العالم في الحديث، وكان علامة بن باز أذكر في الطائف أو يذكرون حتى الإخوان يذكرون الإخوان أنه يأتي بكتب الشيخ في درس يقول انظر إيش قال الشيخ ناصح الحديث ويقرأ ويتعجب من كثرة يعني صبروا على تخريج الحديث وإبراز الأساليب من كتب لم تفض بكرتها ربما ما تعرف ما خرج في السوق، ذهب إليها في المكتبات هناك في دمشق رحمة الله عليه، لا يجوز بس الشيخ بهالطريقة. طيب، هل تعامل البورصة حلال؟ من يصف البورصة حكم على شيء فرع التصور؟ ايش البورصة؟ لا اعرف ايش البورصة، هابد التصور حكم على شيء فرع التصور. هل تحكين زوجاتي وزوجتي حضروا الدرس بعد الدرس ونزيهم برحلة؟ ما في معنى ان في بعض الدروس بعد الدرس يعني تروح يعني عنهم تروح عنهم في بعض الدروس تروح بعد ذلك يعني بعد الدرس لازم الهتي ان تروح عنهم بعد الدرس وتكرمهم في ذلك. فقال ابن معين غير اذكر اذا قلت ولدت احفظ على دينار فلا باس على الاعلام ينكره ويقول هذا لا يصلح ان يربى الطفل على ذهب البيه، لكن هذا يعني مروج تكون عن بعض العلماء من قبل في تحفيز الولدان. اذا تظهر عصمه الزوجه للزوج عليها وان تسكن هذه الزوجه في نفس البيت، تسكين الضره في نفس البيت مع ضرتها مكروه كما قال حنابله، ذلك لا ينتج عنه من الخصومات ونكد العيش. تعرف الشيطان تسلط السد الانكاد هذه على قلب الحسن فضعفت منه ويذهب اثر العباده او القوه في التعبد، قوه التعبد ويذهب. فكان يعرف حنابله كل حال هذا، لان النبي ما سكن كل امراه الا في بيت اسره. انا اعلم ان هناك اسر نجحت، اعرف يعني اخ حدثني يعني انه اجلس امراه وضرتها وفي غايه الحصول مع بعضهم كانها اخوات، هذه تحدث. لكن العام الاغلب لا يكون كذلك، لا يكون كذلك. قالوا لما تم هذا الامر اصبحت جدا متوتره، هذا الطبيعي، هذا كان هذه فائده السمع لصحته. يقول ابن تيميه رحمه الله عليه عند الحقائق تنفسخ العزائم. نعم، ان العقائق تنفسخ العزائم. ماذا يحدث؟ حدثني احد اخواننا يقول قلت للمرأة في الرؤية الشرعية ترى انا بكل صراحة سأتزوج يعني يوم من الايام عليك. قالت كيف هذه السنة؟ ابن عار ان شاء الله. اي نعم. لما جاء الى الجد وقال غدا قالت والله الأخلاق هناك إيه؟ فعند الحقائق تنفسخ الأجساد. فهذه المرأة قالت أنا أعيش، ثم لما جاءت الحقيقة انفسخت وصارت متوترة تقول مما كان يقع على تشغيل الموسيقى لكي لا تسمع تحاور الزوج مع زوجها الجديد. انظر قتلت في فترة نفسها. سمعت كلام اهل العلم حينئذ هذا مكروه والنبي اسلم كل امراه كان لعل اسلم، فهو فضلت وصارت تفعل المعاصي تسمع حرام وتخرج بدون اذن الى اخره، مما دفع زوجها للكذب عليها بقوله انه طلق زوجته الجديده. طلق زوجته الجديده. إذا قال إنسان لإنسان أنا أمس طلقت زوجتي ترى هل يقع؟ قال بعضهم نعم يقع، بعضهم الذي ولكن هذا فيه نظر، لأن هذا تحسب عليه كذبة. لو قال هي مطلقة ربما أن تطلق أو طالق، لكن يقول أمس قد طلقتها هذا يسمى كاذب، أمس لا طلقها يسمى كاذب. لا يدخل بحديث ثلاث جدهن جد، ثلاث جدهن جد هزلهن جد. إذا طلقها بتنجيز لا يعني يقول أنت طالق الآن، أو يأتي إنسان يقول طلقتها يعني الآن، لكن يقول بالأمس قد طلقتها لا، مثل هذا يسمى كاذب في نظر الواقع الطلاق ب. شيخ مصري اسمه محمد عبد المقصود، محمد عبد المقصود هو المقصود من اسماء الله عز وجل، ليس من اسماء الله، يفتي بجواز قتل الضباط المصريين ومذاهبة المنازل، ومستدل بكلام الحسن أن القامة على الإمام العدل فاسق وجب سل الشيء يقصد روح الشيء العدل توفر عدة معنا. نصيحتي لهذا المقصود المقصود هذا أدان الله وإياه أن يتق الله، أن يفتي بغير علم. فقد قال ابن حزم وأجمع بل ابن حجر عفوا أن من تولى الرئاسة يعني أو الإمارة بالغلبة ولو بالظلم يعني لكن صار متغلب يجب طاعة والبيعة له يعني بالإجماع. الآن من المتغلب الذي صارت له المطارات والجوازات والعسكر والسجون؟ هو هذا الجديد الذي معه الحكومة. فدام تولى فلا تكون الفتن انظر الشريعة انظر المصالح سبحان الله. فيأتي بعد التغلب وصياع الناس وانقيادهم في هذه الفوضى يقول اقتل الضباط، حتى هذا جرم عظيم يجب ان يتوب منه. لذلك بدأت الفوضى على فتوى كما حدثني بعض اخواني المسلمين الان بعد صلاة المغرب، بدأت فوضى في مصر من قتل الضباط وهكذا من فتوى على الله من غير علم. فهذه اثارها سفك الدم ده من الارض اختلال. ام قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقبض الله العلم بزاله بزاله كل دين، ولكن يقبض بخبر العلماء حتى اذا لم يلقي عليه اتخذ الناس الغسل في حاله. فسئلوا فاكثروا من العلم فضلوا واضلوا. فعليه ان يكف الايدي عن هؤلاء ولو ما قطع النصوص. اليس الشريعه جاءت لتكثير المصالح قبل المفاسد؟ هذه قاعده عامه اتفق انا وياك عليها. ولا تقول لي هل هذا الذي يفتيه فيه يكثر المفاسد ولا يقللها؟ ناس مسكوا الحكم طائرات وسيارات وعندهم بدافع وعندهم جيش عربرة يقول اقتل الضابط واحد اثنين لم نعم، هل هذا يكثر المصالح ولا يقللها؟ يكثر المفاسد ويقللها؟ يكثر المفاسد والشريعة تقليل المفاسد تكثير المصالح. وإنكار المنكر إذا منكر أكبر فهو حرام بالإجماع، وسفك دم هذا الضابط فلا يحل. ثلاثة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لا يحل سفك دم امرئ المسلم إلا بعد ثلاثة، زين بعد إفصال وقتل النفس والتارك لدينه المفارق الجماعة. فأي واحد منهم هذا فيقتل الضابط هو مأمور لدولة صار يتغلب صار يعمل منها فهو ما يحق تقتله. أعوذ بالله من الجهل. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. في قريب يعمل هو بنات بشركة سيولت ولا تسويق الشبك، وأعطيناه فترة كتب العلماء وأنه محرم ويتعذر من هذا النشاط شبكي ليس حرمي. إي نعم، علما أن هذا العمل فيه اختلاط وخروج المرأة إلى آخره. هذا يذكرني بفتوى حصل فيها تلاعب الحقيقة وهي أشد منها، لأنها في بدعة وهذه في شهوة. تقسيم جماعة التبليغ الذي ظافر جمهور أهل الحديث الإنكار عليه من علماء وطلبة علم ومن الصالحين والمصلحين تحويل كلامهم وتحريفهم إلى معنى ما أرادوا. فلما كتبوا في هذه الجماعة وبين عوارهم منهم شيخ من باز قانون الجمع من فرقة الآلف وغيرهم من طلبة الشيخ جزاهم الله خير واضمحلت دعوتهم في عدد من أماكن من الله الحمد، منها دعوتهم في هذا المسجد نفسه الذي فيه الحمد لله اضمحلت وذهب شرهم عنه. قالوا أن التبليغيين المقصودين ليسوا تبليغيين السعودية، تبليغية الهند، هذا باب التلاعب أو من باب الحقيقة صرف الهمم في الإنكار على اللفظ العام الذي هو مشترك. فالذي قاله العلماء مشترك بين التبليغين السعودية هو قال هذا اللفظ مع تبليغ جماعة تبليغ. التلاعب بكلام العلماء من أخطر من أخطر الأمور، أن يقول العالم صحيح ممكن كما قال الشيخ كما تدري، لكن من دماء في باب الشهوة هنا مثلا يقول الكيونت هذه إنما هي في النشاط الشبك، أما هذا النشاط النفعل الآن حرق وهي هي سواء كلها محرمة. قد ذكرنا في درس الجمعة أنه لا يجوز الاشتراك في الشبكة هذه الهرمية سواء سميت شبكية أو هرمية روج لها كيونت صغيرة من الشركة، لأن صورتها تجتمع فيها القمار يجتمع فيها الربا بنوعين والغش ثلاث نواحي او ثلاث جهات لتحريم هذه المعامله الشركه. كيف؟ اسمع، وياتي بسلعه ولو بخيص الثمن قد يكون سعرها 60 ريال، يكون سعرها 60 ريال. طيب فيعرضها ب2500 فيشتريها المشتري لا لأنها تساوي 2500، ما يريد السلعة، يريد أن يصلح عضوا لكي يكسب العضوية بهذا الشراء فيستطيع أن يعرض على غيره، وأنه إذا عرض غيره تأتيه عملات كثيرة فهو يأمل أن تأتيه 10,000 بدل 2500 لتباعها. وهذا يشنع به القمار والغرض، فالذي نهى عن بيع الغرض فهو لا يريد أن يشتري السلعة لذاتها، إنما في عالم مجهول أنه قد يأتيه زبائن ويكسب أكثر فيكون له 10,000 بسبب هذه العضوية، وقد لا يكون له فأصبح القمار. فقد جازف هذه المال، والقمار تعريفه إيشو؟ مغامرة بالمال، جازف المال، فقد تدع في الكأس هذه اللي تساوي 120 مثلا 2500، فقد يأتي وقد لا يجد أعضاء فلا يجد مقابل 2500 إلا ربما 1000، وربما يجد كثير أموال كثير، فصار القمار هذا. الثاني هو بيع غرر، لما سمعت نهى النبي عن بيع غرر، وهذا من صوره، فهو قمار وغرر، لأنه قد قال الله تعالى من الخمر والميسر والأنصاب والأزلام نصهم عن الشيطان يستلمه. الثاني أنه فيه الربا بنوعين، فالنبي ليش نهى عن العينة؟ لأنه مال في مقابل المال بزيادة مع النسيئة، وجلعت السلعة حيلة بينهم. فيأتي في بيع العينة الرجل يقول أريد السلعة من ذلك الكم سبيعا نسيئة، يقول أشتريها 150,000، فيجعل مال في مقابل المال، فيجتمع به النوعين ربا الفضل ربا النسيئة، فهو يجعل هذه السلعة ستار وحيلة في مال مقابل مال بزيادة نسيئة، فهو يريد 3500 مال أكثر منه عوض عنه، فيشتري العضوية التي تؤهل ذاك المال، فيضاف إلى الربا الجهالة، فيجتمع به ربا الفضل والنسيئة، وهو غش، لأنه يعدك ويقول لك تكسب أموال كثيرة ولا تنتني عن البيع، وأحسن ما تفعله أن تقوم بفعل ما تخشاه وغير ذلك من الإغراءات، وانظر فلان وفلان كسب ويجعل هناك ناس كسب ولا تكسب حقيقة للشريك، لأنه يعسر عليه أن يقنع كل أحد في هذا. فبالتالي إذا اجتمع عنده 6 نقاط 3 على اليمين 3 على الشمال ما يأخذ العضوية، ما يأخذ 1000 عمولا، فيخرج مسكين يكتح طوال النهار يجمع له 5، ما جمع 6 كسبت الشركة كل 5 هذه 2500 إذا في الشركة، وهو ما كسب لأنه ما جاب لهم 6، ثم يبقى طوال النهار هو بناته يسعون في الأسواق يريدون 6 هوس، يبقى يروح كل من أشاقها من هالكازينات كل طاولة ينظرون الناس هذه 2500 كل شام ويش 2500 ما نجد، يقول تشكها بدوية وقد يأتي ينظر إلى إليه يقول هذا الشاشة نصاب، فليس كل واحد يقتل فلي، فيغامر مغامرات مغامرة أو يغامر ببدنه بالتعب الشديد ما يحصل شيء، ويغامر بماله. ليش؟ لأنه الشركة تجعل أجرة السيارة والفندقة كلها على حسابه، فيخسر مال كثير مسكين وقد لا ينال المغادرة، فيخسر تعب ويخسر مال وقد لا ينال هذا النقاط. هل الشريعة تأتي للاحق مثل هذا في حضرة الأموال والأبدان؟ وين ضرورة الخمس؟ ضرورة المال وحفظ ضرورة البدن. فلا يحل مثل الاشتراك بمثل هذا، وليس الباب السمسرة إن السمسرة أنت أيها السمسار تشتري شيء مقصود بيعه شراءه كثير لو تأخذ ثمن جعلت على أن عرفت عليه فريق البناء، لكن أنت أيها المشتري تدفع 2500 وقد تأتيك أكثر وقد لا يأتيك شيء، هي على غير باب السمسرة وعلى غير الهبة، الهبة في مقابل الخرق ربا. وأوضح ذلك كيف يقول العلماء جزاهم الله خير. نعم استاذ، الحجة قامت على هذا الرجل إن كان لك قوة يسمع كلامك ويهابك ويحبك فهجره حتى يرجع، إن كان لا يزداد إلا شر ويقاطعك هو عزيز ابقى عذره وخوفه وانكر عليه وارسل له ماذا كسرت لقد خسرت إلى أن تنجيه من غسيل المخ الذي أحدث له، يعطوه 6 نقاط يرسل فيها المخ. إيش يقول له في دورة تدريبية؟ يقول أقبل ولا تلتفت لمن يقول لك شيء، سر النجاح أن تقبل على ما تخشاه، هذا سر النجاح، أي شيء تخاف منه تقبل عليه، فهذا يسمى غسيل مخ وتعريفه هدمه بنا إلى نفس المخ. أنت افعل ضد هذا كل مرة رسل رسائل كل مرة كسبت خلاك انفصل عني رغم ترى يوم نسد الجسد نسد على السقف النار من باك وهو غاش لرعيته خلا والله النار تغاش رعيتك تترك بناتك يخرجون في تيونة هذه من بعد العصر يدورون في أماكن ما تعرفها يرجعون لك الساعة 12 من باب التقدم الحضاري، وين يأتيها شاب يزخد من القول يقول والله أنا في السلعة دي عندي أخواتي وعندي كذا تعرف عليه يفترسها في الساعة، إيش تفعل لما تركز عقال أذن الأسرة بالفاحشة؟ فقل لا أحفظ بناتك وأنفسكم وأهليكم نارا وقودوا الناس الحجارة، يجب التقوى. نعم نكتفي بهذا القدر في سؤال، والله أعلم وصلى الله عليه وسلم.